بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كان الحديث في الجلسة السادسة حول تفسير سورة القدر. قلنا أن هذه الآيات الأول من سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الآيات تفسيرها متعدد الوجوه، وما أفهمه من هذه الوجوه ثلاثة. الوجه الأول الذي يستفاد من الروايات العديدة التي وردت في شأن النزول ذكرناه، خلاصته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بشكل اطمأن إما بالوحي أو بالرؤية بوسيلة ما، رأى أن بني أمية يحكمون من بعده ويصعدون منبره مدة 90 سنة، فحزن على ذلك حزنا شديدا. وسبب الحزن ما كان المنافسة التقليدية بين بني هاشم وبني أمية، حاشا، محمد صلى الله عليه وسلم ما كان له شيء ما عدا الإسلام، وما كان يهتم بشيء بما عدا التقوى. ولهذا الشخص الوحيد الذي ذكر في القرآن بسوء هو أبو لهب عم النبي، بينما ما ذكر بني أمية بسوء. فإذا قضية العنصرية والعشيرة غير واردة عند محمد، فلماذا حزن على حكم بني أمية؟ لأنه كان يعرف أن الجماعة حافظين على الإسلام، لا يفسرون الإسلام أنه حركة هاشمية، ولا يؤمنون بأنها رسالة، بأنه رسالة سماوية، ولهذا يحاولون جهدهم على أن يقضوا على الإسلام. وبالفعل تاريخ بني أمية ابتداء من معاوية أو قبل معاوية وانتهاء إلى آخر بني أمية يشهد بأن محاولاتهم بالقضاء على الإسلام كانت كثيرة، من هدم الكعبة وإباحة مدينة الرسول وإهانة الصلاة والمسجد وإباحة الدماء والأعراض وتحويل الملك إلى الخلافة وخلق الجيش المرتزق وأمثال ذلك كما نعرف في تاريخهم كثير. حزن النبي على حكم بني أمية فنزلت هذه السورة، إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر التي هي في رمضان. وليلة القدر ليلة عظيمة، ما أدرك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني 1000 شهر أيام حكم بني أمية لها تأثير عميق في تاريخ المسلمين، ولكن تأثير 1000 شهر لا يعادل تأثير هذه الليلة الوحيدة التي هي ليلة نزول القرآن، ليلة الدستور، ليلة الرسالة. بعبارة أخرى، يا محمد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، رسالة الإسلام ورسالة القرآن من التأثير في التاريخ البشري بمكان فوق أن يتأثر بأيام حكم بني أمية. لا تتمكن 1000 شهر من أن تقضي على هذه الليلة. هذا التفسير الأول للآية ذكرناه، وذكرنا له شواهد من سائر الآيات والروايات الواردة في هذا الفصل. فإذا ليلة القدر بناء على التفسير الأول يعني ليلة نزول القرآن. ليش يسموه ليلة القدر؟ إما من القدر بمعنى القيمة، يعني ليلة ذات قيمة كبيرة، أو قدر بمعنى التحديد والتقدير والتعيين، باعتبار أنه في هذه الليلة قدر كل شيء وحدد كل شيء وتبين الحلال من الحرام وما يجوز وما لا يجوز والصحيح من الفاسد، وضع حدود للأمور. هذا التفسير الأول. أما التفسير الثاني فبحاجة إلى مقدمات صغيرة أرجو الانتباه إليها. نحن نفسر القرآن ونفهم القرآن حسب مصطلحات القرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. نحن نفسر في أن ليلة القدر ماذا نفهم منها بعد مراجعة سائر الآيات والروايات والمبادئ الإسلامية الأخرى. معرفة هذا بحاجة إلى بعض المقدمات. أولا مسألة الصوم الذي هو واجب شهر رمضان مسألة مهمة في تفسير معنى ليلة القدر. الصوم في الإسلام ما هو؟ الصوم في الإسلام رياضة ومساعدة وتدريب للإنسان حتى يتمكن من السيطرة على نفسه وعلى شهواته. أذكر لكم مثلا، نريد أن نعلم الطفل السباحة. أول شيء نترك الطفل يسبح في بركة صغيرة، حتى إذا تعلم أن يسبح في مكان ضيق وعلى أبعاد قصيرة وفي عمق قليل ومع مراعاة ورعاية الولي، حينما تعلم في هذه البيئة الصغيرة كيف يسبح نتركه في البحر حتى يسبح. الرياضي يتدرب. سائق السيارة قبل ما ياخذ السيارة ويسوق في الشوارع يسوق في مكان بعيد عن الناس في فواصل قصيرة وفي ظروف محاطة بالتحفظ. التدريب مسألة أساسية في حياة الإنسان. الصوم تدريب للإنسان أمام المحرمات والواجبات وأمام الأهواء والشهوات. كيف ذلك؟ الإنسان في خلال الصوم ماذا يعمل؟ من الفجر إلى الغروب كم ساعة؟ 12 ساعة، 13 ساعة، 15 ساعة، 8 ساعات حسب اختلاف الفصول والمناطق. صحيح؟ معي في الحديث؟ الإنسان في خلال 12 ساعة أو أقل أو أكثر، يعني فترة وجيزة، يقولون له صم. صم يعني شو؟ يعني لا تأكل، لا تشرب، لا تمارس العمل الجنسي، لا تدخل تحت الماء، لا تدخن، لا تكذب على الله والرسول ولو غضبت أو أخرج. أنا طبيعي أنا أجوع، أنا أشعر بالجوع وأمامي الأكل وليس هناك من مراقب. جوعي يدعوني إلى الأكل ولكن أنا لا أكل، مع أني جوعان لا أكل. هنا أم أتدرب أم أتمرن بأنه أجوع ولا أكل، أعطس ولا أكل، أحتاج إلى المرأة ولا أمارس العمل الجنسي، معتاد بالدخان لا أدخن، أفرج في كلامي أغضب ولا أكذب على الله والرسول. كم ساعة؟ 12 ساعة، 13 ساعة، 14 ساعة، 8 ساعات. كم يوم؟ 30 يوم. أليس هذا مثل السباحة في البركة الصغيرة والسواقة في الصحراء؟ بخلال هالفترة أنا أكسب القوة الكافية حتى بكرة في غير رمضان. أنا جوعان لكن أمامي أكل محرم، اتمكن ان لا اكل. ليه؟ لان 30 يوم تدربت على الجوع وعدم الاكل. انا عطشان، ماي حرام، اتمكن ان احافظ. انا بحاجه الى المراه، مراه محرمه، اتمكن ان اغض عيني او بدني او لساني وابتعد عن محرمات الله. ليش؟ لانه 30 يوم تدربت. وهكذا الانسان في شهر رمضان يكسب التدريب الكافي للوقوف امام الشهوات، او بتعبير اخر للسيطرة على نفسه وتملك الارادة. هذا معنى واضح. ولهذا القرآن الكريم يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر يعني الصيام، يعني اذا تريدون ان تتوفقوا في حياتكم الاجتماعية بالاجتناب عن المحرمات استعينوا بالصيام. استعانة بالصيام على هذا الاساس. فاذا نحن في شهر رمضان نتدرب كما نتدرب في البدنة الصغيرة لكي نواجه البحر، لكي نواجه بعد رمضان بحر المجتمع. وإن لك في النهار سبحا طويلا كما يقول القرآن. نتمكن بعد رمضان أن ندخل في المجتمع وأن نرى المحرمات ونكف عنها، أن نرى الشهوات ونجتنب منها. وهذا هو الفضل. الإسلام يريد أن المسلم يخوض غمار المجتمع ولا ينحرف، وإلا الاعتكاف والانعزال وعدم الدخول في المجتمع هذا ليس فضلا، لا رهبنة في الإسلام، لا ربانية في الإسلام. هذه المقدمة. أن الصيام تدريب، أن الصيام طريقة لتملك الإنسان إرادته. طبعا كلما كان صومك أقوى وأصلب وأكثر إخلاصا وأشمل جانبا يكون النتائج أكثر. إذا كنت مثل الصوم الذي يصف فيه علي بن أبي طالب، إذا صمت فلتصم عينك عن النظر إلى الحرام، وسمعك عن الاستماع إلى المحرمات، ونيتك وفكرك. إذا نحن صمنا بهذا الشكل، مش بس الأكل والشرب، صوم العين، صوم السمع، صوم القلب، صوم الجسد، إذا هكذا كان الصوم، طبعا نحن نقدر نستفيد من التدريب الشيء الكثير الكثير الكثير. وإذا كان لا، مثل رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، هذا يكون نتيجة صغيرة كثيرة. هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن القرآن يقول أن سعادة الإنسان وشقاءه بيده. من يعين لك السعادة والشقاء؟ ليس الآباء والأجداد، ليست العشيرة والقرية والوطن، ليس هنا وهناك. سعادتك وشقاؤك يا شيخ خليل بإيدك. أوكي؟ أنت الذي ترسم سعادتك وأنت الذي تقرر شقاء. من أين عرفنا هذا؟ من تاريخ القرآن. بعد الأيامين العديدة المكررة قال القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من الذي أفلح ونجا؟ من زكى نفسه، يعني من أحسن صنع نفسه ونظف نفسه وهذب نفسه في جنب يدي، وخاب من دساها. القرآن الكريم يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. محصولة أرباحك هي السعي. كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. فإذا السعادة والسقاء ليست شيئين مفروضين علي من الخارج، أنا اللي أرسم السعادة والسقاء. هذا منطق القرآن. مش بس سعادتي الفردية وشقائي الفردي، سعادتي الاجتماعية وشقائي الاجتماعي. القرآن الكريم صريحا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نحن الذين نخلق سعادتنا وشقائنا الاجتماعيين. القرآن الكريم يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا السعادة الاجتماعية، يغير ما بقوم. سعادتي سعادة نفسي، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كل نفس لما كسبت رهينة. فإن الله لا يغير ما بقوم، يعني الحالة التي هي في قوم، يعني الحالة الاجتماعية. فإذا القرآن هذا منطقه، يقول الإنسان الذي يريد أن يكون سعيدا يتمكن أن يكون سعيدا، والإنسان الذي يريد أن يكون سخيا يتمكن أن يكون سخيا. هذا هو بحث طويل نبحثه إن شاء الله في بحث الجبر والتفصيل، في بحث التخيير والتفسير، بحث مفصل. لكن نشير إلى منطق القرآن، لأن القرآن لا يعتقد أن هناك سعادة وشقاء خارجتان من سيطرة الإنسان. كيف الإنسان يكون سعيدا؟ إذا كان الإنسان هو الذي يرسم مستقبله، يملك نفسه، يقرر مسيره، لا يخضع لشهواته وأهوائه، لا يخضع لهنا وهناك، لا يخضع للضغط ولا للإغراء ولا للتدليل ولا لهنا وهناك. هذا الإنسان هو السعيد. مقدمتان ذكرناهما، ندخل في النبي. بناء على ذلك نحن في شهر رمضان نتدرب لكي نملك إرادتنا، لكي نسيطر على شهواتنا. وإذا سيطرنا على شهواتنا وملكنا إرادتنا نتمكن أن نسعد أنفسنا أو أن نسقى أنفسنا. بالنتيجة شهر رمضان شهر تقرير المصير. ليه؟ لأنك من أول رمضان تتدرب، نتيجة للتدريب تتمكن أن تسيطر على شهواتك. حينئذ أنت المخير والمختار والمقرر لسعادتك والشقائك. فإذا بإمكاننا أن نقول أن سعادة الإنسان وشقاء الإنسان تتقرران في شهر رمضان. أنت في شهر رمضان شهر رمضان شهر تقرير المصير. ليه؟ لأنك من أول رمضان تتدرب، نتيجة للتدريب تتمكن أن تسيطر على شهواتك. حينئذ أنت المخير والمختار والمقرر لسعادتك والشقائك. فإذا بإمكاننا أن نقول أن سعادة الإنسان وشقاء الإنسان تتقرران في شهر رمضان. أنت في شهر رمضان في أواخر شهر رمضان، كما ورد في الأحاديث: السبع الأخير ليلة القدر، أو العشر الأخير فيها ليلة القدر. ليش في الأخير؟ لأنه التدريب في العشر الأخير أو بالسبع الأخير يبلغ النهاية، يبلغ المستوى الأعلى. فإذا بإمكاننا أن نقول أن شهر رمضان شهر تقرير المصير. ليش؟ لأنه بالصوم نقرر مصيرنا، استعنا بالصبر وبالصلاة حتى نقرر حياتنا ومصيرنا، سعادتنا وشقائنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة التقدير والتحديد والتعيين. تعيين ايش؟ تعيين سعادتك وشقائك. هذا معنى. وهذا قريب بما ورد في التفاسير العديدة أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سئل: هل ليلة القدر مخصوصة في زمان النبي أو موجودة بعد النبي أيضا؟ فأجاب النبي أن ليلة القدر موجودة بعد أيضا. المعنى الأول يعني ليلة نزول القرآن ليلة واحدة مش أكثر، لكن هذه كل سنة فيها ليلة القدر. فإذا هذا المعنى الثاني لليلة القدر متناسب مع الرواية التي تقول أن ليلة القدر مستمر، وليلة القدر خير من ألف شهر، باعتبار أن مصير الإنسان يتقرر بهذه الطريقة، وهي هذه الليلة التي تقرر وتحكم. فإذا ليلة، أي ليلة؟ كل إنسان له ليلة معينة. نتيجة لهذا التفسير أنه ما في ليلة قد ليلة القدر محدد 23 و 27، بس في أواخر رمضان وقت اللي تصل
تصل أنت من تبريدك إلى المقام الثاني حين يتم أن تقرر المسألة. أي ليلة ممكن يكون 23 24 25 26 27 90 30 ممكن يكون كل ليلة حسب هذا المنظر. أما التفسير الثالث فهو هنا في ختام هذا الوجه الثاني من التفسير أزيد لكم بأن هذا المعنى أيضا يفهم من آيات نزول القرآن. تجد أن آيات نزول القرآن يركز على شهر رمضان، يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم في الآية الأولى، ثم يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنه الصيام في شهر رمضان، ثم يتابع يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كأن هناك بين نزول القرآن وبين الصيام ارتباط. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان، وهنا الآيات توحي إلى هذه الفكرة بأن الصيام في هذا الشهر الذي هو شهر الهداية، شهر العلم، شهر الفرقان، شهر الفرق بين الحق والباطل، شهر الهداية، هذا الجانب من رمضان يرتبط بنزول القرآن. التفسير الثالث هو ليلة القدر ليلة استجابة الدعاء. على أي أساس؟ إذا قرأتم الآيات الواردة في باب الصوم بعدما يقول القرآن الكريم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم يقول في أثناء الآيات الواردة حول الصيام يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه الآية واردة في وسط آيات الصيام وآيات رمضان. في داخل هذه الآية ليش الحديث عن الدعاء؟ باعتبار الارتباط الوثيق الموجود بين شهر رمضان والصيام وبين الدعاء. هناك مواسم الله سبحانه وتعالى مهيئها لاستجابة الدعوات، فشهر رمضان باعتبار ان الروايات تقول ادعيتكم فيه مستجاب، ليالي شهر رمضان الليلة الليالي الاخيرة من شهر رمضان الدعاء فيه مستجاب، بامكاننا ان نقول تقدير الانسان، مقدرات الانسان، سعادة الانسان، شقاء الانسان، خير الانسان، شر الانسان، مشاكل الانسان، صعوبات الانسان، كلها تتأثر بالدعاء في هذا الشهر، باعتبار ان الانسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى يستجيب له بنفس هذه الايات وبالمعنى الذي نتصوره لاستجابة الدعاء. حينئذ هذه الليلة تؤثر في المصير وفي المستقبل باعتبار قضاء حاجات الانسان. هذا المعنى الثلاث معاني الثلاث الذي نفهمه من ليلة القدر. أما المعنى المشهور الذي يقال أن في هذه الليلة يتغير الجو وأعمار الإنسان تتقرر وأرزاق الإنسان تتوزع، وأنه يشبهه بليلة إصدار الميزانية عند الحكومات، لأنه الموازنة، كل حكومة عند موازنة فتقدم لمجلس النواب اليوم يقرر. هذه المعاني أنا الحقيقة لا أفهمها على أساس أنه مصير الإنسان، أرزاق الإنسان، أعمار الإنسان، سعادة، مرض، شقاء، مش مرتبطة بهذه الليلة، مرتبطة بالمصير. اليوم أنت مثلا إذا تصحى الله تمرض، المرض مرتبط بعوامل جسدية من أول عمرك إلى الآن غالبا. أنت في هذه السنة تعيش في رخاء، رخاءك في هذه السنة ناتج عن جهدك مدة 20 سنة سابقة، مش نتيجة لهذه الليلة زيادة أو نتيجة. ما عرفش لزوم نحن نفهم بهذا المعنى الأسطوري الشايع بين الناس ان في هذه الليله نجوم تتوقع، سماء يطلع وينزل يصير مشاكل، كل واحد دعا خلاص، يعني مجرد ما قلت اعمل هذا ذهب صار ذهب الى واحد الشايع المعروف ان اذا عندك واحد ميت في القبر قال الله اذا اي هذا ذهب كيف سينزل فكر الشايع هذا المعنى انا شخصيا لا افهمه واتمنى ان احد يوضح لي معنى هذا لان هذا لا ينطبق على لا علم ولا دين ولا قران ابدا معنى غريب يعني يا المعاني غايه ما قلنا من المعاني هذه المعاني الثلاثه اللي فهمناها ولا شك ان علم الانسان محدود ويتوسع ويرجع هذا خلاصه ما ذكرناه في ليله القدر بقي في السوره المباركه تفاصيل انا انزلناه في ليله القدر فما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ثم هذا الوقت العجيب هذه اللوحة الغريبة التي يرسمها القرآن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذا الوقت لهذه الليلة نبحث فيه إن شاء الله في الأربعاء القادم بإذن الله.